بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كل وليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه المستشهدين بين يديه وتحت لوائه. بداية نتقدم بأحر التعازي لمولانا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، ولرسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين فاطمة الزهراء عليه السلام أئمتنا العظام، ولكل العلماء والمراجع والمعزين ببداية هذه العشرة، عشرة الكرامة، عشرة العزة، عاشوراء الإمام الحسين سلام الله عليه. ونسألكم الدعاء أخوات في هذه الأيام. إن شاء الله بيكون البحث اللي نتناقش فيه في الليل عن مثل ما شفتون في الإعلان، بيكون عن الأسرة، هويتها الحسينية وأدوارها الاجتماعية. إن شاء الله يكون بحث تفاعلي، يعني ما يكون المتكلم يتكلم لوحده، وإنما يصير في مشاركة كالعادة، يعني بمقدار ما يناسب الوقت، وقت المحاضرة إن شاء الله يكون فيه مشاركة. العام الماضي فتحنا هالموضوع، نفس العنوان انطرح العام، وكان عن التربية الإسلامية بشكل عام، تكلمنا ركزنا فيه على الحرية، نفس العنوان الأسرة هويتها الحسينية ودورها الاجتماعي. في هذا العام إن شاء الله نتكلم عن التربية تحت رعاية الولي. العام الماضي أيضا ذكرنا مراتب الولاية وما إلى ذلك، اليوم في هذا الموسم إن شاء الله بنرجع نذكر هذه المراتب، ولكن بالتدريج. في البداية قبل لا ندخل في البحث، لماذا الإحياء أخوات؟ عندكم صوت صحيح؟ لماذا الإحياء؟ لماذا نحيي عاشوراء؟ أحسنتم أحد الأخوات تقول لكي نحيا، رحم الله من أحيا أمرنا، أحيا النفوس للحفاظ على الهوية. أحسنتم أيضا، لأنه حياة للقلوب، العقيدة، تجديد للإسلام، لسلامة النفوس، ثورة على الظلم، لتجديد العهد، لترسيخ المبادئ، ممتاز، لتعليم الأجيال القادمة، قوة في عين الطغاة، بعد للحفاظ على تقريبا على أهل البيت عليهم السلام، أو ذكر أهل البيت، إحياء ذكرى أبا عبد الله. نعم أحسنتم أخوات، اتخاذ القدوة، إسعاد قلب الزهراء عليه السلام. إذن أول سؤال نسأله لما ندخل في أي مشروع، أي مشروع كان، مشروع إصلاحي، لما بأروح مكان معين بأشارك في برنامج، ما هو الهدف من مشاركتي؟ هذا السؤال دائما يتكرر، دائما نسأل أنفسنا. وعلى المستوى النظري يمكن نقول لماذا الإحياء، عشان أتخذهم قدوة. إذن إحنا إذا أنت فعلا كان هذا هدف من إحياء عاشوراء، فأنت العام الماضي المتصرم إلى أي حد أنت اقتديت فعلاً بالإمام الحسين عليه السلام؟ العام الماضي وش كان هدفك من الإحياء؟ حققت هذا الهدف أو لا؟ واضح أخوات؟ إذن لماذا الإحياء؟ كل شخص منا يحتاج أن يسأل نفسه لماذا يريد أن يحيي عاشوراء؟ بمقدار ما حققت من أهداف، فإن أو لا أقل اقتربت من الهدف، زين، فإنني فعلا أحييت عاشوراء، إذا أحياء عاشوراء ليست 10 أيام. أحسنتم، استمرارية الاقتداء وكأنما محطة نتزود منها من قيام الإمام الحسين المبادئ لكي نكمل الطريق. في كل مرحلة من المراحل، كل مرحلة من حياة الإنسان، من مراحل حياة الإنسان، في كل برنامج يسير في هذا الإنسان، هذا أول سؤال يسأل: لماذا أشارك في هذا البرنامج، في هذا المشروع؟ واضح؟ هذا سؤال مهم لا تستغل فيه. لابد أن نعرف بالضبط إحنا لوش نبغى نشارك، وإلا بتصير ضمن الأغلبية اللي يدخلون و يشاركون في البكاء على الإمام الحسين، وبعد ما تنتهي العشرة يرجعون لحياتهم العادية تماما، حتى يستغربون بعضهم يعني يلتفتون يقولون لو إيش إحنا في العشرة نصير كنا نبغى نصير زينين نتغير وعلى ذلك، وبعدها مجرد ما تنتهي العشرة أيام نرجع إلى حالتنا الأولية اللي كنا عليها. يعني وين العهود والمواثيق اللي إحنا قررناها أو شعرنا بأن إحنا نبغى نلتزم وكذا، بعدين نرجع مرة ثانية ونغسل من جديد نرجع إلى وضعنا الطبيعي. إذا في كل مرحلة، في كل إحياء، سواء في شهر رمضان، في محرم، في أيام الحج، أو في أي مناسبة، في أي موسم عبادي، أحسنتم، في أي موسم عبادي لابد أن احنا نحط لنا خطة جزئية، خطة تناسبني أنا كشخص. واضح؟ في عندنا أغايات عامة، نحيي قضية الإمام الحسين عليه السلام لأن الأئمة عليه السلام أحيوها وأمرونا بذلك، يعني تعبدا نحيي، ولأن فيها اقتداء وما لا، كلها أمور تعبدية. نحيي قضية عاشوراء لكي نصنع أنفسنا، أنصنع كإنسان، أضع لي خطة حتى عاشوراء تصنعني كإنسان موالي لأهل البيت عليهم السلام. وهذه خطة مثل ما عبرت عنها أم هند، خطة طويلة الأجل، يعني كي نصل إلى الإمام المهدي ونكون من أنصار الإمام، يعني هكذا، يعني نصنع نفسنا كإنسان موالي. وزين، وهذه يعني وإيش يعني؟ في كل مرحلة أنا أوقف الحين أنا وش السلبيات اللي فيها؟ ما في أحد مرحلة سلبيات، وشو السلبيات اللي فيها في هذا المحرم؟ وعاهد الإمام تجديد عهد ابن عباس قبل الله يطلع الإمام، قبل الله يخرج الإمام من مكة، كان يطوف حول البيت وسمع منادي ينادي، وهو الإمام الحسين عليه السلام، سمعه ينادي أنه من بايع الحسين فقد بايع الله، يعني بيعة شبيهة بالآية أنه من بايع الرسول صلى الله عليه وآله فقد بايع الله. زين، يد الله فوق أيديهم، وما هذه شو اسمه. في محرم، في عاشوراء، تجديد عهد، بعضكم قلتون تجديد عهد مع الإمام الحسين عليه السلام، يعني أننا نعاهد الإمام على أمور، مثلا مثل ما كانوا يعاهدون الرسول نحن ما نكذب، نحن ما نغتاب، بالنسبة إلى النساء نحن الله يعذكم ما لا نكون، نحن وغيرها من الأمور. إذن في كل معاهدة في أمور واضحة، مو المسألة عايمة، ولا كل شركة، كل معاهدة، زين، كل مؤسسة، أي عملية، أي علاقة سوف تبنى على مواثيق وعهود غليظة، زين، وولاية الإمام الحسين من العهود المغلظة، مثل ما مر عليكم حتما لنا من الأنبياء، جميع الأنبياء عليهم السلام أخذ منهم عهد تولي النبي صلى الله عليه وآله، وعهد نصرة الأئمة عليهم السلام، ومن ضمنهم البكاء على الإمام الحسين، هذا عهد غليظ، ميثاق مغلظ. زين، فيعني احنا لابد ندرك ان احنا مقبلين على ماذا، احنا قاعدين نقبل على قضية كل الأنبياء عليهم السلام من آدم إلى ولادة الإمام الحسين كانوا يحيون قضية استشهاد الإمام الحسين عليه السلام بطرق مختلفة، وكانوا يعاهدون الإمام أنهم سوف يصيرون. كان الإمام رمز إلى جميع الأنبياء والمصلحين طوال تاريخ المصلحين إلى ولادة الإمام الحسين عليه السلام. إذا إحنا قاعدين نقبل على ميثاق غليظ، ميثاق دقيق. ولذلك في لماذا الإحياء؟ في هذا البحث اللي إحنا بنطرحه نحن سوف نبنى على هذا المعنى. الإحياء يعني أن من يبايع الحسين فقد بايع الله. الإحياء يعني أنك تجدد عهد وأن تدرك مدى أهمية هذا العهد على أن تصلح من نفسك، على أنك ترتبط بالإمام بشكل أفضل. وهذا الارتباط بالإمام أخوات، لازم في المقدمة، هذا الارتباط بالإمام من أي أنواع الارتباط؟ من أي أنواع الارتباط؟ القرآن يبين، القرآن الكريم، تجديد عهد وميثاق، أحسنتم، العهود والمواثيق فيها أنواع، صحيح؟ ارتباط ولائي، ارتباط روحي، ارتباط ولائي، ارتباط حقيقي، ليس ارتباط اعتباري، وليس انتساب، مجرد انتساب إلى أهل البيت عليهم السلام أو محبة لهم سلام الله عليهم، وإنما ارتباط ولائي. وشو يعني الارتباط ولائي؟ بيقلنا إن شاء الله بعدين. إذن الارتباط ارتباط حقيقي وليس عهد اعتباري، حتى ممكن أن احنا بكرة نغيره أو أشياء من هالقبيل، لا، وإنما الارتباط ارتباط تكويني حقيقي كما سوف يأتي. زين، إذا طبيعة الإحياء مثل ما عبر بعضكم أنه إحياء للنفوس، إحياء للأرواح، يعني واقعا أن الولي يتصرف في المتولى عليه، هكذا نريد نوعية الارتباط. وهذا ما نطلبه من الله سبحانه وتعالى عندما نبايع الله ونطلب ونضع أنفسنا بين يدي الله، يا رب افعل بما تشاء، أن أنت أعلم بصلاح نفسي وصلاح حالي مني، أنا الجاهل الضعيف، لا أستطيع، لا أقدر أصلح نفسي ولا أقدر ولا أعرف كيف أصلح نفسي، يعني مليء بالكثير من الأشياء لا أستطيع أن أدركها، ولكن الله سبحانه وتعالى رب العالمين، يا رب ربيني كما تشاء، اصنع لي كما تشاء، هكذا عندما نخاطب الله سبحانه وتعالى. أيضا ولي، الولي الذي يحيط بأولياء الذين يحيطون بحقائق النفوس، واضح أخوات؟ وحقائق المتولى عليهم، هم أيضا عندهم هذه القدرة، هم يد الله، هم وجه الله، هم عين الله، عندهم هذه القدرة بأن يربون كما يريد ويظهرون كما يريد الله سبحانه وتعالى. زين، هذه إن شاء الله ما في شو اسمه سؤال أو إضافة، حتى ننتقل إلى النقطة اللي بعدها. لازلنا في المقدمة، تقريبا الكلام مكرر، يعني ما في شيء يحتاج إلى مناقشة. نقطة مهمة أخوات، أن التربية الإيمانية، يعني توسعة إيمان، التربية الولائية، لأن التربية الولائية ترتبط بالإيمان، ترتبط بالعلاقة الإيمانية وليس بالعلاقة المعرفية، مو فقط معلومات. الإيمان ما يعطينا معلومات، زين، في البعض يتصور هالشكل أن الإمام المهدي عجل فرجه الشريف بي يوم عند الظهور، وش بيسوي؟ من ضمن ما ذكر يعلمنا، كيف بيعلمنا؟ يضع يده على رؤوس الناس فتكتمل عقولهم، صحيح؟ يمسح يده على رؤوس الناس، البعض يتصور هالشكل زي اللي يقولون الحين في التلفزيون العطوة السحرية، من ضربه يكتمل العقل، صحيح؟ توقعون منطقي يعني؟ لو ايش كان من يطلع اليوم؟ اليوم احنا عقولنا ناقصة، بكرة عقولنا ناقصة، اليوم يطلع ويضرب ضربة سحرية وتكتمل عقول الناس. إذا كانت المشكلة في، إذا المشكلة ليست مشكلة علم، العلم قابل إلى أصلا حقيقة العلم، لا، العلم نور يضعه الله سبحانه وتعالى ويقذفه الله في قلب من يشاء. العلم نورانية، نورانية يعني تحتاج إلى قلب واعي يعي هذا العلم. إذا في مقدمات إلى العلم، ما هي هذه المقدمات؟ العلاقة الإيمانية، وإحنا أحيانا نستخدمها مع أولادنا إذا ما كانوا مقتنعين، ما عندهم خبرة صغار، زين، وإحنا عندنا خبرة أكثر منهم، فنقول له أنت طيعني اسمع كلامي وبعدها بتشوف النتيجة. يعني وش قاعد أقول له؟ قاعد أقول له أنا أوعى منك، أنا عندي خبرات أحسن منك، أنت أبغيك تثق فيها، تصدقني، تعطيني يدك وبتشتغل هذه المحنة، زين، أنا أعرف أساعد، بس أنت استسلم إليه، واضح؟ الامتثال، الثقة، ارفع من ذلك العلاقه الايمانيه زي ما قلت اللي هي العلاقه الولائيه. زين اذا الاحياء يعني تكوين علاقه، يعني احياء نفوسنا يعني تكوين علاقه الايمان بالامام، الايمان بانه ولي، الايمان بانه مولى علينا، الايمان بانه قادر على تغيير احوالنا. طبعا مو بس العصا السحريه، لا، لابد ان يكون انا عندي قابليه فيه. بيجينا بعد شوي ان شاء الله تعريف التربيه الولائيه، في شروط، في ظرف، لابد ان ظروف، شروط وظروف لابد ان تتحقق في القابل حتى يؤثر عليه هذا الولي وتتكون فعلا العلاقه الايمانيه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه في البحث ان هذه التربيه وهذه العلاقه الإيمانية مثل ما نشوف عليه شروطها التي يجب أن يحرزها الولي وأيضا المتولى عليه، هذه العلاقة الإيمانية التي عبارة عن علاقة روحية، وهذه نقطة مهمة أخوات، توفير اتحاد روحي، سمخية، إحنا كنا نعبر عنها بكثرة، سمخية بين الولي والمولى عليه، يعني حتى أنا أتأثر من الولي لابد أن يكون في سمخية بيني وبينه بحيث أن أنا أقترب منه في الصفات في الأفعال. زين أنتم تشوفون الطفلة كيف لما كل ما قلدت أمها كل ما بعدين لما تكبر خلاص تصير شبيهة لها كثيرا في طريقة التصرف والتفكير وما إلى ذلك. زين في الواقع هل حالة من العلاقة الإيمانية لابد أن تظهر على اللسان انسجام، أحسنتم، لابد أن تظهر على اللسان، هي صحيح علاقة إيمانية روحية ولكنها هناك مقدمات ظاهرية لها، تظهر على اللسان، كلامنا يكون يشبه كلامهم، أفعالنا تشبه أفعالهم، وهنا يأتي دائرة التشريع، الالتزام الشرعي، الالتزام بالتشريعات وأهمية الالتزام بالتشريعات. لابد أن احنا ننظر إلى حتى التشريعات ليست على أساس أنها تشريعات منفصلة عن الإمام، وإنما هذه التشريعات تقربنا إلى طبيعة الأئمة عليهم السلام، توحد الأرواح، تؤلف القلوب بين قلب الولي وقلب المولى عليه. وهذه نقطة مهمة مهمة جدا حساسة، وإن شاء الله بنتكلم عنها في دائرة الأسرة. كيف أن هذه كانت النقطة، مين النقطة الثانية؟ هذه مقدمة للنقطة الثانية. النقطة الثانية المهمة في البحث هي هذه، أن الإنسان لا يمكن أن يحيا حياة ولائية إلا في دائرة المجتمع، كما يقول السيد القائد في خطابات كثيرة، منها ما يذكره عن المؤمنين فكتاب له أبحاث كلية، نسيت وشو اسم الكتاب العربي، عن القرآن الكريم، محاضرة في شهر رمضان، موجود الحين باللغة العربية، موجود على الإنترنت، الفكر الإسلامي في القرآن تقريبا هالشكل. زين سير القائد هناك بيناها بشكل بسيط مرة مبسط في محاضراته، أن العلاقة الإيمانية بين الولي والمولى عليها، زين، لابد الشرط من شروطها أن الالتزام بالتشريعات، الالتزام بالتشريعات هي هذا معنى الإقرار باللسان، لأن الإيمان ثلاث أجزاء، الإقرار باللسان، وبعد أخوات أحسنتم، تصديق بالقلب، وبعد واحدة ذكرت الكتاب بس راح بسرعة، والعمل بالجوارح، واضح أخوات؟ إذن الإقرار باللسان، عقد بالقلب أو تصديق بالقلب، وعمل بالأركان أو بالجوارح، نفس الشيء. هذا أجزاء الإيمان ثلاثة، جزء، وشو يعني علاقة الجزء والكل؟ يعني الإيمان لا يتحقق إلا بهذه الأجزاء، لما ينقص واحد ما يتحقق الإيمان، لابد من ثلاثة. أول شيء إقرار باللسان، إقرار باللسان يعني على المستوى الظاهر أو ما يسمى الحسن الفاعلي، الإقرار باللسان والعقد القلبي، تصديقات تصديق القلب والإقرار باللسان يسمى بالحسن الفاعلي، ما بيننا بعدين إن شاء الله، والعمل بالأركان الحسن الفعلي، يعني أفعالك تكون حسنة احسنت، ما يتحقق الكون الذي هو الايمان الا بهذه الاجزاء الثلاثه. واضح؟ لابد ان تكون افعالك حسنه، وقبل ما تكون يكون عندك حسن فعلي، فعلك حسن، لابد ان تكون انت كفاعل حسن في باطنك حسن وفي لسانك ومنهجك. الاقرار باللسان مو فقط الكلام، وانما منهجك في الحياه يكون حسن، طريقتك تكون حسنه. واضح؟ الولاية دائماً في القرآن الكريم مقرونة بالإيمان، ولاية الله، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. إذن علاقة الإيمان ترتبط ارتباط وثيق في القرآن الكريم بالولاية. الرسول ولي المؤمنين، المؤمنين أولياء بعضهم بعض. واضح؟ إذن هناك علاقة بين الولاية والإيمان. الولاية والتولي لا تتحقق بدون علاقة إيمانية. الولاية يعني هي نوع من أنواع العلاقة. ولاية يعني في مولى ولي وفي متولى عليه، في طرفين يعني، زين، مثل المربي والمتربي، في ولي في متولى عليه له المتربي، وبينهم علاقة. هذه العلاقة هي علاقة الولاية. طبيعة هذه العلاقة علاقة إيمانية، يعني أن يؤمن الولي بالمتولى عليه، يؤمن به مثل ما يؤمن الولد بوالديه، يعني يؤمن بقدراتهم على تربيته، بتوفير احتياجاته وما إلى ذلك. هذا لما نقول الثق فيه يعني أن تؤمن بدرجة من درجات الإيمان به. واضح؟ الإيمان بقدرتي على المساعدة والأخذ باليد. وبعدين إن شاء الله بتجي لنا درجات الولاية. الحين بس نبغى نحط الجو العام للبحث. زين، أحسنتم. هذه العلاقة الإيمانية اللي هو العنصر الثاني للبحث وهو مهم جداً، هو اللي بنعتمد عليه في البحث، أن هذه العلاقة الإيمانية لا تتحقق إلا في دائرة الهوية الاجتماعية، لأن كل إنسان له هوية شخصية، هوية بنفسه، علاقة الإنسان بنفسه. هذا ما في علاقة إيمانية، ما يظهر حقيقة الإنسان، ما تظهر في بينه وبين نفسه، تظهر في دائرة مجتمع، في دائرة جماعة. واضح؟ حقيقة الولاية كيف نعرف ان احنا موالين فعلا؟ لما يكون هناك افراد اخرين وفي حالات، ويش حالات تعارض، احسنتم، لما نتعرض الى مضايقات، لما نتعرض الى تزاحم، طبيعة العالم قائمة على التزاحم، الاحتكاك، احسنتم، واضحة طبعا. ولذلك الولي مثل الصلاة، احسن مثال يبين لنا العلاقة الإيمانية بالولي. زين، أحسنتم. الكثرة بعد شو بني لها الكثرة، ممتاز مهند، بعد شو بني لها نحتاجها. زين، الصلاة أحسن مثال لبيان الولاية والعلاقة الإيمانية. الصلاة في عندنا صلاة فردية، الواحد يصلي لوحده وإلى أحكامه الخاصة، صح؟ هذه هوية الشخصية، يصلي لوحده وإلى خصوصياته وأحكامه الخاصة. لكن لما يدخل في صلاة الجماعة، وش يصير؟ نفس الأحكام ولا تتغير؟ هني ما له علاقة بأحد، لكن لما يدخل في صلاة الجماعة تصير له أحكام ترتبط بالجماعة، يصير جزء من جماعة، وبالتالي تصير له هوية جماعية. واضح؟ ركوعه محسوب، سجوده محسوب، كلامه محسوب. هذه الهوية الاجتماعية، وفي الواقع هذه الهوية الولائية. أنت توالي من؟ أنت تتحرك مع من؟ في أي بيئة؟ السيد القائد في كتاب الكتب، أنا قلت براجع بأذكر اسمه دقيقاً بس ما صار في وقت أني أراجعه. إذا في أحد من الأخوات يذكر الكتاب، كنا فترة طبعناه في البلد والبنات طبعوه، ما أدري، ووزعناه. وشو اسم الكتاب اللي حق السيد القائد؟ إذا في أحد حاضر ويذكر اسمه يذكره. مهم ذا الكتاب، خمس محاضرات، يمكن في ليلة واحدة يتخلص، سهل بسيط يعني. قراءة الإمامة والولاية، أحسنتم، الإمامة والولاية ومسؤولية الشباب أو شيء. وفي هذا الفكر الإسلامي في القرآن، بعد صار عندكم وقت، هذا طويل الفكر الإسلامي في القرآن، لكن المحاضرات اللي عن الإيمان يمكن 6-7 محاضرات الأولى اللي عن الولاية والإيمان، والباقي أشياء تفضيلية يعني مهمة، ولكن الحين اللي يهم بحثنا، أحسنتم، اللي هو الولاية و قيادة المجتمع الإسلامي ومسؤولية المسلم، الإمامة والولاية، وبعدين قيادة المجتمع الإسلامي ومسؤولية المسلم. واضح يا أخوات؟ قبل سنتين او سنه ما كان موجود في الانترنت، يمكن الحين موجود بحثوا عنه ان شاء الله تحصلونه. زين، مهم لاخوات ان احنا نقراه لان في نقاط يعني اساسيه في البحث احنا ما بنقدر نذكرها كلها، خصوصا احنا قبل اصلا ذكرناها في ابحاث كثيره. زين، ولكن يذكر نقطه ايضا مثال بتوضح لنا المعنى، انه كيف اذا الانسان ما في واحد، ما في انسان ادمي يعيش وين ما كان يعيش، زين، الا اذا بعيش في الغابه لوحده مع الحيوانات اللي عندهم، ولكن طالما نحن في مجتمع اذا نحن نتحرك ضمن ولايه. زين، الان سوف ياتي ان شاء الله كيف نكون العلاقه الايمانيه اللي هي في الواقع الولايه علاقه، الولايه علاقه ليست شيء من فصل، مو مثل الصلاه بروح اصلي وانتهى الموضوع، مو عمل، الولايه علاقه، علاقه بشخص اخر اللي هو الولي. زين، واذا كانت علاقه كيف نكونها، كيف نوفر الان بتجي، بس خلنا اول شيء نقتنع بنقطه مهمه وهي ان الولي ما هو. اذا احنا ما اختارين الولي حقنا ومشينا وراه، زين، ما مشينا وراه وتتبعناه، فان احنا سوف نكون حتما ورا ولي اخر. انسان اجتماعي بطبعه، احسنتم، الانسان حتما له هويه اجتماعيه، واضح اخوات؟ زين، هذه الولايه اما ولايه الله او ولايه الطاغوت. السيد القائد يذكر مثال في هذا الكتاب الولايه والامامه، يقول انه حتى لو كنت صالح 100% تصلي ولكنك كنت قاعد في سفينه تتجه بك نحو الضلال، القائد حقها ضال، بتفيدك الصلاه والصيام والالتزام العبادات، بتفيدك، بتخليك تروح جهه الصلاح، ما بتفيدك، لان القائد اللي قاعد يحرك السفينه هو اصلا ضال، طاغوتي. زين، في المقابل، وهذا سؤال دائما يتكرر، نعرف شو بنجيب الشبهه وتكررت ودائما يجاوبون عليها ايضا، يعني ما في شيء جديد. وفي المقابل اذا كنت اصلا انت تغفل، تطلع عندك اخطاء وما الى ذلك، يعني ترتكب بعض المعاصي وكذا، ولكن القائد اللي حقك، قائد السفينه، متجه نحو الطريق الصحيح، نحو الصراط المستقيم، توصل ولا ما توصل؟ توصل، صحيح؟ الحين بعدين هذا بتجي سالفه الشفاعه، وبتجي انت تحط مظله من، توصلك الشفاعه ولا ما توصل، تتعاقب شوي وبعدين تدخل الجنه وما الى ذلك، لكن في الاخير سوف تصل، لان انت قاعد تتحرك نحو قائد، حتى لو كنت احيانا تتكسل ما تسمع كلامه، ولكن انت قاعد تتحرك، انت متمسك بقائد، هذا القائد واقعا يسير نحو او على الصراط المستقيم، او هو الصراط المستقيم. فرق كبير لما الواحد يعيش في قيادة حقيقية وبين لما يعيش في قيادة ولا وهمية. ومن هني نحتاج نحن نفهم كل شيء، كل التشريعات اخوات، ان شاء الله بعدين بتجي لنا نتكلم عن امور يعني حساسه شوي، فرق بين لما انت قاعد تتكلم عن هذه الامور، امور ترتبط بالاسره والتشريعات الجديده اللي داخل على الاسره، وما يرتبط بالزواج والطلاق، وما يرتبط بعمل المراه، وما يرتبط بكثير من النقاط، لما تصدر نفس هذه الاحكام مثل ما يقول السيد الامام الى احد الجنود، جندي عادي يوقف الناس في الطريق ويعني يساعد، جندي شرطي ليرتب المرور. زين، سيد الإمام الخميني قدس الله روحه قال لواحد الجنود إن أنت لما كنت في زمن الشاه كان عملت حرام شرعاً إنك تأذي الآخرين في الطريق، لأن أنت تحت قيادة طاغوتية، واليوم نفس هذا العمل نفسه، ولكن لأن في سبيل خدمة الإسلام وتحت قيادة مسلمة ولائية، فهذا عملك يعتبر هداية لك وللآخرين، يعتبر يوصلك إلى، واضح أخواتي شو اللي نبغي نقوله؟ نبغى نبين بأن مهما وين ما كان الإنسان لا يتصور نفسه فرد، أنت وين موجود؟ ومن الولي اللي قاعد تمشي وراه؟ وهذه نقطة مهمة أخوات، مهما وضع ولاة الطاغوت قوانين، هذه القوانين لازم نطرحها احنا، لازم تكون عندنا قوه في احنا، لازم لنا في دائره الاقرار باللسان بعد ما نوصل الى تصديق القلبي وما الى ذلك. على مستوى الإقرار باللسان واختيار المنهج في الحياة، لابد أن يكون عندنا جرأة وعزة، يكون عندنا اعتزاز بالأحكام الإسلامية. ممكن إحنا ما نفهمها، ممكن إحنا إذا أنا ما فهمت القانون مو معناته القانون في مشكلة، أنا ضعيفة، أنا لازم أقرر، لا لا أعيش شعور بالاستغناء والرضا عن النفس والثقة بأن، واضح؟ إذا أنا ما فهمت قانون من القوانين أو أكثر من ذلك، ليش ما فهمته؟ هذا القانون ضيع علي مصلحة، لأن القوانين مثل صلاة الجماعة محطوطة إلى الجماعة، إلى المجتمع، لبناء مجتمع مسلم، مو محطوطة لفرد واحد. شيء طبيعي يصير في تضحيات. أصلا قضية الإمام الحسين عليه السلام، الإمام الحسين يقول هيهات من إلا ما، مستحيل أننا شو اسمه، لويش؟ لأن كرامة الإنسان عزته ما تسمح، حتى لما قال الناس ما بيتركونك وما إلى ذلك، قالنا المؤمن الموالي زين ما يتحرك على أساس مصالح الشخصية، ولا يتحرك على أساس الناس تحركه، وإنما الحق وين؟ أرى الحق فأتبعه. وهذه نقطة مهمة أخوات، أنا ممكن ما أفهم، أنا كغير غير معصوم زين ما أفهم طبيعة هذا الحق، ولكن حتى إحنا نقول لأطفالنا، نقول لهم أنت اتبعني وأنا بوصلك زين، إحنا لو إيش ما نتبع، لا نتبع الله سبحانه وتعالى، كل شيء نناقش فيه اليوم، كل شيء في التشريعات نناقش فيه، خصوصا فيما يرتبط بوضع المرأة وما إلى ذلك، نبغى منفس، نبغي نفر على الواقع الإسلامي زين. وهذه أول مرحلة أخوات، إحنا نبغى نصير موالين لكن بدون عمل، نبغى نصير موالين لكن بدون إقرار، نبغى نصير موالين لكن نبغى نمشي مصالحنا على القانون الإسلامي، نبغى نصير موالين لكن في المقابل نقولنا هذا الإسلام ما يصلح لدي الزمان، ولا كأن الإسلام قوانينه لكل زمان ومكان، بس احنا صرنا ما نتحمل هذه القوانين، ما نقول احنا ما نتحمل القوانين، احنا لا، القانون لازم يتغير، هكذا نعبر اليوم. وهذه نتاج وش؟ هذا تمرد الافراد او تمردنا، نتاج ولايه الطاغوت. احنا لو كنا فعلا موالين حقا، كما يقول شهيد مطهري في الملحمه الحسينيه، يقول ما يحدث في المجتمعات اليوم من تمرد أو اتباع للأهواء، وبهالتعابير يعني بما معناه نفس هالتعابير مشابهة لها، ما يحدث هو بسبب ترك الولاية الحقيقية. اعتبرنا الولاية هي البكاء على الإمام، وإن كان مطلوب البكاء، لكن اعتبرنا الولاية هذه إن إحنا نبكي على الإمام، نحضر المجالس، نتألم إذا ما صار في مجالس، وخلاص انتهى الموضوع. أما على مستوى التطبيق، على مستوى الاتباع والاقتداء واقعا، الدين على حسب مزاجنا، يصلح لنا خذناه، ما يصلح لنا تركناه، يعني نبغي الدين يتناسب مع أهوائنا طالما نحن مرتاحين ونصلي ونصوم ما شاء الله، ولكن بالنسبة إلى الحقوق الأخرى خصوصا فيما يرتبط بحقوق الناس، أوه ما شاء الله، تساهل إلى زين. هذا بالنسبة إلى وش؟ النقطة الأولى خلاص. إذا هذه العلاقة الإيمانية، هذه العلاقة الإيمانية، أحسنتم، الدين لعق على ألسنتهم زين. هذه العلاقة الإيمانية أول ركن من الإيمان هي الإقرار باللسان، أنا أريد أن أحيي وأن أحيا، فعلا أريد أن أحيي وأجدد العهد مع الإمام، أول شيء أقر باللسان أنك أنت إمامي، ما أبغى أحد غيرك، واقعاً ما أبغى أحد غيرك. إقرار باللسان يعني أظهر هذه الحالة على في منهج حياتي، أروح أشوف وش المسائل اللي أنا واقعاً دائماً أحس أن قلبي مثل ما يقول القرآن، وش هي هذه الآية، حتى لا يجدوا حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً. وأروح أخوان، مو بعد ما يطاوعون، مو بعد يتغيفلون، مو بعد يتحنطبون ومر وشو يطلعون لهم قوانين جديدة، وإنما أصلاً فلا وربك لا يؤمنون، أحسنتم، حتى يحكموك فيما بينهم، يعني واقعاً نعتز، مو بس نستحي نقول أحكامنا الإسلامية وإنما نعتز بها، وهذه النقطة اللي لسنا إحنا من نركز عليها وهي العزة والكرامة. واضح؟ مو مجرد ما يصير شجار بين زوجه وزوجته وما أدري وشو، هو نقول خلاص أنا ما بتزوج، أنا شو اسمه أقوم إذا أنا أروح العمل وأشوف الله يعزكم رجال متنوعين وما أدري وش، أتكلم وياهم على راحتي وأشبع عندي هذا الحاجة، كلام عادي ما في حرام، ما في يعني ضحك وسوالف، بس أقول يعني علم النفس ثابت. وأيضا في كثير من الروايات إن المرأة تأنس بالكلام مع الجنس الآخر، والجنس الآخر يأنس، فأتكلم وأسولف أشبع حاجاتي العاطفية بدون ما أتزوج وأطيح في مشاكل. واضح؟ أو مثلا إن أنا ما بتزوج لأن أخاف يتزوج علي، أو لأن أنا أبا مثل ما واحد من الأخوات كانت تقول في الدورة اللي راحت إن أنا دائما بخليه مفلس عشان ما يتزوج علي. هذه كلها ندور على الاستقرار النفسي في دائرة، إن شاء الله بنتكلم عن المشاكل الزوجية لمنها النوع بس بعدين يعني. وأيضا نفس الشيء بالنسبة إلى الأولاد، بالنسبة إلى الأولاد والبنات، إن أنا أطلع طول اليوم حتى ما أمي ما تقول لي حاجة أسوي الشيء الفلاني ويجيب لي الشيء الفلاني، ما أبغي أعصي في نفس الوقت، فأنا أنسحب من الساحة، من ساحة الأسرة. وما إلى ذلك من تصورات في الواقع تغليف على النفس، وابتعاد عن هذا النوع من الإقرار. لابد أن الإنسان كل شخص فينا يلتفت الآن وين أحسنتم مبررات وهمية، مو فقط أنهم يحكموك، يحكمون الشريعة، يحكمون قول الرسول صلى الله عليه وآله، وإنما لا يجدوا حرج مما قضيت، مو بس ما يحكمون وهم قاعدين يتحنطبون، أصلا ما يحسون بحرج، يعني بالعكس يتنافسون على تطبيق الأحكام الشرعية، يعني يطبقونها بعزة، يطبقونها وهم يدركون بأن هذه الأحكام سوف توصلنا إلى الإيمان، سوف تقوي عندنا هذا العنصر الأول وهو الإقرار، الإقرار بحقانية الولي وحقانية الله ورسوله. واضح أخوات؟ استسلام إلى الأحكام الشرعية، انقياد تام، هذا العنصر الأول. هذا العنصر احنا بغينا نركز عليه لأنه فعلا مبتلى به. لو نروح إلى فيما يرتبط بمعالجة المشاكل الأسرية، لما تصير مشكلة بين زوجين في عندنا نظريتين عند الحقوقيين، في نظريتين أكثر الحقوقيين غالباً يعني في أكثر المحاكم، يمكن إحنا عندنا لا زالت قليلة خصوصاً في الدائرة الشيعية قليلة، ولكن الحين قاعدة تتغير الحال، قاعد يتغير، فلازم يصير عندنا التفات إلى هالنقطة. في عندنا نظريتين في الحقوق فيما يرتبط به، خصوصا ما يرتبط بالمسائل بين الزوجين. النظرية الأولى استيفاء الحقوق، استيفاء الحقوق. وش يعني استيفاء الحقوق؟ نظرية استيفاء الحقوق ها أخوات، وش يعني استيفاء الحقوق؟ كل يحصل على حقه أحسنتم، يعني كل واحد يعرف حقوقه، أريد كامل حقوقي أحسنتم، هذا معنى استيفاء الحقوق. إذا لما في دائرة الحقوق أول ما تصير مشكلة إن أنتينا حقك كذا وكذا وفلان حقه كذا وكذا، تقدرون تعطون حقوق بعض، تلتزمون بحق كل واحد يلتزم بحق الثاني، كان بها ما تقدرون تعطون كل واحد يعطي الثاني حقه تطلقون. شو اسمه المرأة تقدرين تصبرين ما أقدر أصبر مثلا تطلقون. هذه هي المراحل، مراحل استيفاء الحقوق. واضح؟ في عندنا نظرية ثانية كانت هي الأوسع عند الشيعة، ولكن الحين مع التغيرات اللي صارت ومع توسيع شو اسمه يعني الأحكام اللي تناسب المرأة، ولا في كثير من الموارد هي تقدر تطلق نفسها وما إلى ذلك، يعني طالع أحكام جديدة فوسعت نظرية استيفاء الحقوق بكثرة. زين، النظرية اللي كانت سائدة عندنا هي نظرية الأخلاق مظلة للحقوق. الأخلاق مظلة للحقوق، هذا تطرح في الحقوق الإسلامية خصوصا، بالحوزة يدرسون هذه القاعدة. يعني لا تنسوا الفضل بينكم، القاعدة اللي يطرحها الإسلام، اللي يطرحها القرآن الكريم أيضا. زين، يعني مجرد ما تصير مشكلة ويوصلون إلى المحكمة وكل واحد يبغى حقه، زين، الحاكم الإسلامي أول شيء يذكرهم بالفضائل، محاسن بعضهم البعض، أحسنتم. ثم بعد ما تهدأ النفوس ما يناقشهم بالحقوق في البداية، يقول لهم أنتم تاخذون حقوقكم، كل واحد بياخذ حقه بمقدار ما تستطيع الحاكم، يعني أنه يوفر الحقوق أو بمقدار ما يوفر يستطيع أنه ياخذ من كل واحد حقه للثاني. ولكن قبل لا نتكلم عن الحقوق، أول شيء عن الأخلاق. الأخلاق مظلة للحقوق، أخلاق الزوجين أول، بمقدار ما يستطيع حاول قد يعدل أخلاقهم من بعضهم البعض، إلى إما اللي هي تنتهي المشكلة، أو لا إذا كان لا زالوا مصرين على إن كل واحد ما بتستقر الأوضاع بينهم إلا لما تنحط حدود، في مظلة الأخلاق يتم توزيع الحقوق، يقرب بينها. ممكن أحيانا ياخذ كل واحد حق من حقوقه، أو يتفقون على بعض الحقوق، هذا اللي يصير عندنا في البلد أكثر شيء كان، يعني الحين الوضع يتغير. زين، ويروحوا ما يطلقون اصلا، يبتعد مرحله الطلاق، يبتعد مرحله سنه سنتين ثلاث لعله لا ياتي. زين، اذا في عندنا نظريتين، النظريه القرانيه هي النظريه الثانيه، واضح. النظريه الاسلاميه هي ان تكون الاخلاق في تحت مظله وش؟ تحت مظله الحقوق. واحد كاتب المرأة دائما هي اللي تتنازل وما إلى ذلك. إن شاء الله بين لنا أحيانا إحنا المرأة تتنازل عشان تبغى يعني تمشي المشكلة، عشان يعني الهدف يكون هدف مادي. أحيانا لا، تبغى تتنازل عشان أولادها، أحيانا تبغى تتنازل، أحسنت، من محاسن أخلاقها، يعني تبغي تعلم نفسها الصبر أكثر، ما تبغى تخسر المعركة. لأن في الواقع أخوات، إن شاء الله بيجي بعدين لما نتكلم عن الطلاق، الطلاق في الواقع انهزام، طلاق هزيمة، هزيمة خصوصا للمرأة، لأن جهاد المرأة حسن التبعان. زين، فكثير من النساء يتصورون أن حفاظا على كرامتها يتطلق، في حين أن الطلاق هزيمة إلى المرأة، الطلاق فيه إهانة إلى المرأة، يعني أنتين ما قدرتين، أنتين ضعيفة. يمكن احنا في المجتمع البعض ينظر للمطلقه على انها هي يعني، لكن ينظر لها نظره سلبيه من باب انها هي مثلا الحين مطلقه وكانت متزوجه، وانه ممكن الحين مثلا الله يعزكم يعني تكون علاقات مي مناسبه او اشياء من هالقبيل، من هالباب ينظرون لها سلبيه، هذه النظره ما هي زينه. ولكن المطلقه واقعا هي تعيش هذا الشعور انها هي فشلت في تكوين اسره، واضح؟ وهذه مسألة واقعية، روايات أشارت لها أن المرأة جهازها حسن التبعل، يعني تكلمنا عنها أكثر من مرة، يعني محاولة إيجاد جو في البيت بحيث أنها تؤهل إعادة تأهيل إلى كل أفراد الأسرة من الأولاد وما إلى ذلك. هذه حسن التبعل، مو يعني حسن التبعل إنك تتعدلين كل يوم وتبعدين لزوجك، وإن كان هذه أداة من الأدوات، مثل ما الزوج عنده أداة وهو أنه يصرف على البيت، المرأة عندها أداة وأن هي تتعدل وتتنظف، وهذه أدوات، مو هذا حسن التبعل، واضح؟ صرف الزوج على البيت هذه أداة مهمة أيضا، وحق من حقوق الأولاد والأخ، ولكنها أداة في الأخير وليست هي القوامة أو ولاية الزوج، واضح؟ إن شاء الله بتيجي لنا مسألة الطلاق نتكلم عنها بشكل مفصل، على المستوى النفسي وعلى المستوى الاجتماعي، وأيضا الروايات اللي تكلمت عن الطلاق. ولكن هنا باختصار، إن الطلاق واقعا يعتبر خصوصا بالنسبة إلى الزوجة يعتبر هو فشل للاثنين، مشروع يعتبر دخلنا في مشروع وفشلنا فيه، هذا فشل للاثنين. ولكن الزوجة لأن معركتها هي في هذه العلاقة الزوجية في أن تنجح، فيعتبر الفشل عليها أكبر، وفي الواقع الخسران أكبر أيضا على الزوجة، يعني مستوى الخسارة تكون أكبر. أحسنت يا مستوى حسن اعتبارك كيفية إدارة الأسرة بحكمة. زين، هذه مشكلة من المشاكل اللي احنا نتعرض لها بسبب عدم رعاية النظرية الإسلامية في أغلب الأحيان، تقديم الحقوق على الأخلاق في الأسرة. خاتون تقول جانب الضعيف هي المرأة، لا، كل واحد عنده نقاط قوة. تكلمون عن الضعف البدني ولا تكلمون عن الضعف الروحي، ما في حد ضعيف روحيا، كل واحد عنده نقاط قوة. وحتى ضعف المرأة البدني هو نقطة قوة للمرأة، ما في عندنا احنا قلنا المرأة ضعيفة والرجل قوي ويقدر عليها والمرأة ما تقدر عليه وما ادري ايش من هالكلام. هذا يرجع الى مشكلة عقائدية، عدالة الله وين عدالة الله؟ لو ايش يخلي المرأة هالشكل والرجل اقوى منها ويتصرف فيها ويعطي بعد اقوى منها وبعدين يعطي بعد احكام وحقوق اكثر؟ واضح؟ هذا كلام مو صحيح، كلام ينتشر في المجتمع بس مو صحيح، خطير، في مشكلة، يسبب مشكلة عقائدية. واضح خلاص؟ واحد يقول لماذا نقول أنها فشلت؟ عملت كل جهدها، ولكن طالما أنها وصلت للطلاق إذا في فشل. الحين سوت كل جهدها، مثل شو اسمه الطالب اللي اجتهد وسوى كل اللي يقدر عليه وفي الأخير رسب، رسب ولا ما رسب في الأخير؟ الرسوب يعتبر فشل ولا نجاح؟ يعتبر فشل. هذا الحين في جهة اعتبارية علاقة، إن شاء الله بتجي لنا بكرة لما نتكلم علاقة المعلم والطالب، ما هي علاقة زوج وزوجة، ما هي علاقة زوج أم وأولاد. علاقة الأم والأولاد في نوع من الولاية، ولاية حقيقية، في عندنا ولاية حقيقية وفي عندنا ولاية حقوقية. واضح؟ كوثر تقول لو ايش نحمل المرأة كل شيء؟ احنا ما حملنا المرأة كل شيء، قاعد نتكلم عن الطلاق. قلنا فشل للاثنين ولكن على المرأة أكثر. إذا العلاقة بين الولي والمتولى عليه أحيانا تكون علاقة حقيقية، مثل وبتجي لنا إن شاء الله أن الأسرة، وهذا النقطة اللي بنختم فيها وبكرة بنكمل، ان الاسره مثل ما يقول عباسي ولدي متخصص في علم النفس والمسائل الاسريه، الخروج من الانانيه الى نحن، الخروج من الانانيه اللي افكر في الاخر. واضح؟ واضح اخوان؟ من الانا الى نحن. الحين هدوا عنكم الطلاق، ارجعوا مره ثانيه للبحث ان شاء الله يوم الطلاق، ونخلي له وقت خاص. ايه، الهويه الجماعيه تبدا تتشكل في دائره الاسره، حقيقه تتشكل في دائره الاسره اول ما تبدا، سواء للافراد أو للزوج والزوجة، الهوية الجماعية تتشكل في الأسرة. بعد ما كان فرد، الآن أصبح يفكر في الآخر، أصبح يقدم الآخرين على نفسه. زين، فتبدأ وش؟ بالأسرة. الوضع الطبيعي أن الهوية الجماعية تبدأ في دائرة الأسرة، إن شاء الله بين لنا بعدين. الحين هذه منى تقول ان احنا احيانا نكبر دائره انانيتنا بالاسره، فعلا في الروايات عندنا انه يحشر الرجل جبر وهو ما عنده الا اهله، يعني يجبر عليهم يسوق كل حاجه في دائره انه هي خدمه مصالحه، فيخلي حتى افراد الاسره يضيع مصالحهم في سبيل تحقيق مصالحهم. زي الأخوات تكتفي بهالمقدار تقريبا، وصلنا إلى يعني ما أخذنا الأساسيات الباحث. طبعا البحث فيه نقاط كثيرة حساسة، فإن شاء الله نحاول نأخذ مجموع الكلام وليس كلمة وبعدين نروح نبنى عليها. زين متفق من الحين إن إحنا نصير منصفين يعني في فهم الكلام، بعدين بتصدقون فيه ما بتصدقون فيه براحتكم، بس لابد ان احنا تكون عندنا سعة قدر شوي. كيف ان الهوية الجماعية تكون الولاية؟ بتينا ان شاء الله، ما خلصنا تعريف التربية الولائية لحد الحين، ولكن شو اسمه في ركنين اساسيين. اول شيء الولي، انا باتصل بالامام وباصير باخلي الامام هو الولي علي، وليس برفض ولاية الطاغوت، ما أقدر أرفضها بالهوية الفردية، لابد أن أنا أدخل في الجماعة. واضح؟ لابد أن أدخل في الجماعة، مو إلا أقول والله أنا بعيش لوحدي وبأكون موالية للإمام، ما يصير. واضح؟ خلصنا المحاضرة، بس أبغى أشوف شو اسمه لأن صارت فيها أسئلة. رقية تقول نعم جبروت الرجل، طبعا أحيانا تكون جبروت الأم أيضا، يعني هني الرجل أعم من الرجل الذكر والأنثى. أحيانا تصير الأم هي تصير تتولى كل حاجة في البيت وكل شيء، تصير هي فتنتفخ على حساب شو اسمه، وأحيانا الرجل. المرأة تملك روحية تجعلها تخرج من الأنا للحفاظ على سلطتها، مسؤولة عن الفشل. لا مو حارج، مو شرط يكون هذا السبب فقط. المرأة انفعالية، كثير من الأحيان الفشل يتحقق بسبب الانفعال، ويلا بعدين إن شاء الله لما نأخذ بعض الفروقات بين الرجل والمرأة، يمكن بعد بكرة إذا إحنا خلصنا التعريف بكرة، بعد بكرة بيلنا لما نأخذ الفروقات النفسية بين الرجل والمرأة، إلا المرأة من باب المثال، يعني هذا مثال يطرحونه في علم النفس الإسلامي، يقولون له الرجل يغلط يعتذر، المرأة تغلط تعتذر، زين تغلط عليه يعني تعتذر وينسى، انتهى الموضوع. بعد 5 سنوات من الزواج 6 سنوات، من اكثر واحد مجرد ما تصير غلطه يتذكر، يفتح لك ملف في كل الاغلاط. صادقين اخوات، منها اكثر واحد اللي ذاكرته قويه بالتفاصيل يذكر لك الحدث. الأكثرية قالوا النساء، الباقي قالوا الرجال. الرجل نادر، المرأة معروفة بهالشيء، المرأة معروفة بأنها لها حساسة. الباقي يتصور أن المرأة حقودة، الكلام مو صحيح. المرأة حساسة، وكيف شو واحد حساس رقيق لما تجرحها هذا الجرح يظل ما يروح. فبعد 5 سنوات كم جرح أنت جرحت؟ 50 جرح 60 جرح. والله واضح. ضوي يقول في رجال ما ينسون، في ايش اسمه، ما في قاعده عامه في علم النفس، في بتجيلنا بكره ان شاء الله بتبين هذا بيان منطقي، مع انا ما كنت حابه اطرحه بس يلا بنطرحه عشان تصير اوضح. زين المراه لانها عاطفيه وحساسه رقيقه، فاي جرح ما يروح، يبقى هذا الجرح. فبعد 5 سنوات 6 سنوات شوف حط لها ملف كامل، مو قاصد ان هي تحطه، لكن هو خذ بخذ صار يعني. هذا انه هو خذ بخذ يعني وشو؟ يعني صار بنفسه. زين؟ فالحين نستسلم الى هذه الحاله؟ لا، لابد انه اي رفقا بالقمار، قاروره تنكسر خلاص، يبقى في كسر، في شيء في داخلها ما يتصلح. كل مره تصير مشكله تحدث تذكر هذا الشيء اسمه. واضح؟ فهذه الحالة يحتاج أن المرأة تعالجها، مو أنها خلاص هي تركيبتها لأنها عاطفية، خلاص يعني كل شيء صار لها لقيت قاعد أنا عاطفية بألص كل شيء، كل شيء انكسر، كل شيء جرح بأخلي فيه. لا، لابد أن الواحد يعني يتحكم فيها مثل ما يقول السيد الإمام، ونختم بهذه العبارة. بيجي إن شاء الله في مع النقاش بعدين كل شيء اليوم هالوقت. إنزين سيد الإمام الخميني يقول لنا ما عندنا خلق تكويني فطري وخلاص ما يتغير، ما في شيء ما يتغير. الإنسان هو الموجود الوحيد اللي قابل للتغيير في كل شيء، حتى الأمور الفطرية، حتى الأمور التكوينية. واضح؟ حتى الأمور التكوينية اللي فيه قابل إنه يغيرها. ولكن هذه نقطة مهمة أخوات، إن إذا كانت المرأة تحمل كل حاجة هذا مو معناته إن هي حقودة، لا، ما هي مسألة أخلاقية، لا ننقلها إلى القيمة، هذه طبيعة المرأة هالشكل، واضح؟ مثل الطفل مثلا، إذا كان الطفل يقوم بعض الطفل رفات، فنحن نقول مثلا كله يتخيل، يتخيل أشياء ما صارت. الله يعزكم ما نقول إنه كذاب، لأنه ما صار، مو قصدي يكذب ولا بباله أصلا، هو طبيعة كثير الخيال. واضح؟ وأكثر صبرا أحسنتم. إحنا قاعدين نتكلم الحين عن جهة من الجهات. طبيعة خيالك، إحنا ما نروح نتهمه بالكذب. نفس الشيء المرأة طبيعتها حساسة، لطيفة، رقيقة، فما نروح نتهمها بالحقد. واضح؟ نكتفي بهالمقدار أخوات. وإن شاء الله بكرة نحاول نخلص تعريف الهوية الجماعية لا تجعل ولايتها تقليدية. أحسنتم، الهوية الجماعية زي ما يقول السيد الشهيد، الولاية تجعل الإنسان فعال باستمرار، استمرار في حالة حياته مو تقليدية، وإنما دائما فيه ينتظر، مثل ما فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، يعني دائما فيه انتصاب إلى متجددة. أحسنتم، دائما في مفاجآت، طبيعة الإنسان الموالي بشكل منا. إن شاء الله شوف، يمكن نشير له بعدين، يعني مو محطوط في البحر. واحدة تقول إنه عادة نشوف العكس، الموالي حياته رتيبة، يعني ما في تغيير، هذا مو ولاية واقعية، يصلي ويصوم وينام ويقعد حياته على روتين واحد، واضح؟ في حين لما نشوف أصحاب أنصار الأئمة، كلهم أنصار الأئمة عليهم السلام، كانوا مستعدين في أي لحظة يسافرون، في أي لحظة ينتقلون من مكان لمكان، في أي لحظة أي شيء، أي أمر يجي على طول. ما في استقرار، ما في حياة رتيبة بشكل، ما في لا نساء ولا رجال. الله يعطيكم العافية، أسألكم الدعاء أخوات. بكرة إن شاء الله الساعة 9 أول شيء الزيارة، الساعة 9 في الليل، والصباح بعد نرسل البرنامج بعد شو لحد الصباح، اللي يحب يحضر الصباح. أحسنتم، من والى عليا في قائد البلاء. إن شاء الله نرسل لكم رابط التسجيل بعد شوي. نسألكم الدعاء أخوات، مأجورين في أمان الله.